بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله وبركاته. قدمت بعض المباحث المتعلقة بآية المباهلة، وهل تجوز المباهلة بين المسلمين؟ جوز ذلك بعض أهل العلم في حدود ضيقة، فالتلاعن المذكور في سورة النور نوع من أنواع المباهلة. فتقدم أن معنى نبتهل أي نلتعن، وجوز فريق من العلماء كما سلف المباهلة بين المسلمين في أضيق الحدود، وإن كان أيضا مع ذلك الأولى أن تترك. قال الله سبحانه وتعالى عقب آية المباهلة في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام: إن هذا، أي الذي ذكر من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن مثله كمثل آدم إذ خلقه الله من تراب ثم قال له كن فيكون، قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق، أي وما سواه فهو باطل، وكل إفك يؤتفك سوى هذا فهو باطل. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، لا عيسى ولا عزير ولا وليس ثم أي إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. أما العزيز فتقدم معناه مرارا، وهو منيع الجناب وعظيم السلطان الذي لا يمنع من شيء أراده، وهو غالب على أمره يفعل ما يريد. إن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا، أي إن أعرضوا يا محمد بعد عرض هذا البيان وبعد ما أوردناه بشأن عيسى عليه السلام، فإن الله عليم بالمفسدين. قوله تعالى: فإن الله عليم بالمفسدين، خبر لكنه يتضمن معنى التهديد، أي عليم بالمفسدين وسيجازيهم على إفسادهم شر الجزاء. قوله تعالى: إن الله عليم بالمفسدين، يستفاد منه أن الإفساد كما أنه يكون بقتل الحرف، بقتل النفس وإهلاك الحرف، يكون كذلك بالإفساد في العقائد. فالفساد في العقائد وإفساد العقائد أعظم أنواع الإفساد على الإطلاق. ورجل مفسد ذلكم الرجل الذي يفتني على الله كذبا ويقول عيسى هو ابن الله أو أن عزيرا هو ابن الله، فلا فساد وأعظم الفساد على الإطلاق. كما أن المفسد كما سمعتم الذي يقتل ويسرق ويزني ويسكر ويعرض ويشرب المخدرات، فثم إفساد آخر وأعظم، هو الإفساد في العقائد، بدليل هذه الآية الكريمة. وكذلك قد تقدم على ما سمعتم كما أن الإجرام يكون بالقتل ويكون بالسلب والنهب، كذلك فالإجرام يكون كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. فتارك الصلاة مجرم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. يتسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. تارك الصلاة بنص الكتاب العزيز مجرم من المجرمين. قال الله سبحانه فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. ثم وجه نداء إلى أهل الكتاب قل يا محمد وقل أيها المؤمن قل يا أهل الكتاب أي نادي في أهل الكتاب قائلا يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء أي وسط بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله بل كلنا عبيد لله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الطيبة طيبة المعنى والمبنى أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم فذكر الرسالة وفيها ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فنعمة الآية أنت تنادي قوما وتطالبهم لا تطالبهم بأن تترفع عليهم تطالبهم بالتواضع وتعبيد النفس نفسك وأنفسهم لله سبحانه وتعالى. فإن تولوا فقول اشهدوا بأننا مسلمون أي أعلنوها ولا تكتموها وإن أباها ورفضها أهل الكتاب أنتم قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب بلون آخر لأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم أي لم تجادلون في شأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وما هو وجه محاججتهم في إبراهيم وما هو وجه جدالهم في إبراهيم عليه السلام. وجه جدالهم في إبراهيم أن اليهود كانوا يقولون إبراهيم يهودي والنصارى يقولون إبراهيم نصراني. فقال الله لهم لما تحاجون وتجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده فكيف يكون إبراهيم يهوديا واليهودية جاءت بعد إبراهيم عليه السلام وكيف يكون إبراهيم نصرانيا والنصرانية جاءت بعد إبراهيم عليه السلام. هذا كقول القائل كان ابن عباس وهابيا أو كان الإمام الشافعي وهابيا كيف يكون وهابيا ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما جاء بعد الشافعي بمئات السنين بمئات السنين بمئات كثيرة من السنين فكيف يكون الشافعي إذن وهابيا؟ قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أليست عندكم عقول حتى تناقشوا بهذه الطريقة السمجة ها أنتم هؤلاء أي ها أنتم يا هؤلاء فمن العلماء من قال إن حرف الياء هنا محذوف ياء النداء ونحوه في كتاب الله قول الهدهد ألا يسجدوا لله وقرأها البعض مخففة على أن المعنى ألا يا هؤلاء اسجدوا لله هذا وجه من الوجوه في تفسير الآية الكريمة قال تعالى ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم أي جادلتم فيما لكم به علم وما هو الجدل الذي له به علم الجدل كان في أمر محمد عليه الصلاة والسلام فمحمد صلى الله عليه وسلم كان عند اليهود منه علم وعند النصارى منه علم إذ الله قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وفي كتاب الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شفأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فالرسول عليه الصلاة والسلام صفته ونعته ثابتة في كتاب اليهود التوراة وفي كتاب النصارى الإنجيل ومعناها ثابتة عندهم كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة التي لم تحرف التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي وأنت رسولي سميتك المتوكل لست بفظ ولا بغلي ولا بسخاب في الأسواق ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيفتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا فهي صفة الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة ومع هذا كله مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت صفته في التوراة وجاءت صفته في الإنجيل إلا أن اليهود والنصارى جادلوا في ذلك أيضا جادلوا في صفة النبي أيضا فعاتبهم الله ها أنتم هؤلاء جادلتم فيما لكم به علم وحرفتموه فنلتم سخطا وغضبا من ربكم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ بشأن إبراهيم فلم تكن صفته عندكم في التوراة، ولم يكن عندكم كبير علم عنه، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والحنيف هو المائل، أي المائل عن الشرك إلى التوحيد. ومنه قول امرأة تغازل ولدها وتداعبه وكان في رجله ميل، فتقول: والله لولا حلف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. فالحنيف هو المائل، والحنيف بالدين والمائل عن الشرك إلى التوحيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وكذلك ما كان موسى يهوديا ولا نصرانيا، وما كان عيسى يهوديا ولا نصرانيا، بل كلهم عليهم الصلاة والسلام مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هنا يرد سؤال: هل اليهود والنصارى مشركون؟ فالجواب بنعم، إنهم مشركون، بدليل قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. قال تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي ساروا على نهجه. والآية كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، آية حاكمة على مدعي محبة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أيضا حاكمة على من ادعى محبة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف تحب وأنت على غير نهج، وأنت على غير ملته، وأنت على غير طريقته، وكيف تزعم أنك منه وأنه منك وأنت في معتقد وهو في معتقد آخر؟ قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم، أحق الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أتباعوا الذين ساروا على نهجه واتبعوا طريقته واختاروا ملته على سائر الملل، هم أولى الناس به. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذه الآية تفيد أن العمل عليه تعويل، أن ليس الإدعاء المجرد بمقبول والعمل مخالف. قال تعالى: الذين اتبعوه وهذا النبي. ألم يكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في قوله للذين اتبعوه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام من أتباع إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فقال الله له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ألم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام داخل الذين اتبعوه؟ نعم، هو داخل صلى الله عليه وسلم. إذا كان قد دخل في هذه الآية الذين اتبعوه، فلما أعيد التنصيص عليه صلى الله عليه وسلم؟ إذ قال الله سبحانه: هذا النبي والذين آمنوا. فالواو هنا لا تفيد التغاير، إنما الواو عاطفة لخاص على عام لبيان شرف هذا النبي الكريم ونماذج عطف الخاص على العام متعددة في كتاب الله سبحانه. سبق منها: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. فهؤلاء إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يدخلون في قوله تعالى: والنبيين من بعده. ونحو: إن وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء داخلون بالنبيين الذين أخذ منهم الميثاق، ولكن نص عليهم للتذكير بفضلهم كما قال تعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان، ورمان من الفاكهة. فنص على النبي عليه الصلاة والسلام وخص بالذكر لبيان أحقيته بإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لبيان شرفه وعلوم مكانته ومنزلته واختصاصه بإبراهيم صلى الله عليه وسلم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. ويمكن أن يأتي وجه آخر من وجوه التفسير مؤدان للذين اتبعوه منذ أن بعث إلى أن بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم نص أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه أيضا قوي في التفسير. للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. والله ولي المؤمنين يتولاهم بنصره ويتولاهم بحفظه ويكلأهم برحمته، وليهم في الدنيا والآخرة، يخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراطه الصراط المستقيم. قال تعالى: ودت طائفة، أي أحبت ورغبت. أحبت طائفة ورغبت طائفة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي يصرفونكم عن طريق الحق إلى طريق الباطل، وعن طريق الهداية إلى طريق الغواية والعياذ بالله. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أي يصرفونكم عن الطريق المستقيم. أفادت الآية أن أهل الكتاب يحبون ويطمعون ويرغبون في إضلال المؤمنين وصرفهم عن الحق. ولهذا المعنى أدلة متكاثرة في كتاب الله. قال تعالى: ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم وحلول المشقة بكم. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فأهل الكفر عموما يرغبون في إضلال أهل الإيمان، وأهل المعاصي والشهوات أيضا يحبون من الناس العصيان، ويحبون أن تزل منهم الأقدام. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك كما قال بعض العلماء استنباطا من هذه الآية: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إن الزاني يحب أن يزني الناس، هذا في الغالب، والسارق يحب أن يسرق الناس، وكذلك من جلد في حد يحب أن يجلد الناس حتى لا يفتخروا عليه وحتى يتساووا به بشروط. شاهد هذا من التنزيل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلذلك يجتهد أهل الشر وأهل الفساد إذا فارقهم شخص صالح واتجه إلى طريق الهداية والإيمان، فلا يدخرون وسعا في إغوائه وفي إضلاله وفي فضيحته كي يرجع إلى طريقه. قال الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب. ودت طائفة من أهل الكتاب، هذا للاحتراز، فمن أهل الكتاب طائفة أخرى آمنت وأسلمت وأذعنت للحق إذ جاءها به الرسول صلى الله عليه وسلم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون إلا أنفسهم، أي بالمحاولات المستميتة التي يبذلونها لإغوائكم. وقد كتب الله لكم الهداية فيرتد عليهم سوء صنيعهم، آثام وأوزار تحل بهم، فيزدادوا بعدا ويزدادوا ضلالا عن طريق الحق. فثم شخص يدعو رجلا قد هداه الله، يدعوه إلى الشر، وقد كتب الله الهداية للأول، فمن ثم لن يتجه إلى الغواية. فكل ما يبذله الشرير المفسد آثام وأوزار تحل به من جراء إفساده وسعيه لإغواء الناس. قال تعالى: وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب، في أدب من آداب التخاطب. فالمعنى: يا أهل الكتاب، يا من يفترض أنكم على علم، يا أهل العلم، يا أهل الكتاب، أنتم لستم كالأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. يا أهل الكتاب، أخذ منه أن الشخص يذكر بما فيه من خير حتى يرجع إلى الطريق المستقيم. يا أهل الكتاب، يا من نزلت التوراة عليكم ويا من نزل الإنجيل عليكم، يا هؤلاء أنتم أولى بأن تتبعوا الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. قلنا إن هذا في أدب من أدب التخاطب، وهو تذكير الناس بجوانب الخير التي فيهم وفي آبائهم، كما ضربنا لذلك من قبل أمثلة. فنقول يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العلماء تعلم، يا ابن المصلين أبوك مصلي، جدك مصلي، بيتكم بيت خير، هلم وتعال إلى المسجد. وهكذا يا ابن العلماء تعلم، يا ابن المحسنين أنفق. تقول لولدك الطفل يا بني، تقول لطفل من الأطفال يا بني أبوك حامل لكتاب الله، وأمك امرأة فقية كريمة عفيفة، فأقبل على كتاب الله واحفظه كما حفظه أبوك واحفظه كما حفظته أمك. فهذه الكلمات الطيبة تذكر بالخير وترغب فيه وتشجع على فعله. يا أهل الكتاب، لم تكفرون بآيات الله؟ ما هو السبب في ذلك؟ لم تكفرون بآيات الله؟ هل يكفر بسبح اسم ربك الأعلى؟ هل يكفر بقوله تعالى إنما الله إله واحد؟ هل يكفر بقل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هل يكفر بالذي خلق الأرض في يومين؟ لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي وأنتم تقرون وتعترفون وتعلمون أن هذا هو الحق، فكتبكم تدل على ذلك وكتبكم أثبت فيها ذلك، فلم الكفر وأنتم ترون هذا في كتبكم والقرآن مصدق لما معكم؟ لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ وأنتم تشهدون أيضا، لأن الله خالق ورازق، أنتم تشهدون أيضا بأن محمد موافق للنعت الذي جاء في كتبكم. يا أهل الكتاب، لم تلبسون الحق بالباطل؟ لم تخلطون الحق بالباطل؟ فاللبس الخلق، ومنه وللبسنا عليهم ما يلبسون. لم تلبسون الحق بالباطل؟ وأيضا من المعاني تلبسون الباطل ثوب الحق وتلبسون الحق ثوب الباطل. لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وتكتمون الحق، وكتمانكم للحق ليس عن جهل منكم، فقد يعذر شخص بجهله. كتمانكم للحق ليس عن جهل منكم، إنما هو كتمان عن عمد وأنتم تعلمون. كتمان الحق ليس سهوا ولا على سبيل الخطأ، إنما كتمان الحق هنا كتمان عن علم، وخاصة هذا الكتمان الذي يصدر من اليهود. فكتمان اليهود في الغالب على علم. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ قالت طائفة من أهل الكتاب قال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي نزل على الذين آمنوا أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. أما وجه النهار فالمراد به أول النهار، ومنه قول الشاعر: من كان مسرورا بمقتل مالكه فليأت نسوتنا بوجه نهاره، يجد النساء حواسرا يندبنه، قد قمن قبل تبلج الأسفار. فهذا البيت مؤداه أن أهل الجاهلية لم تكن نساؤهم تندب على القتيل إلا إذا أخذ له بالطأر، فإذا جاء شخص قتل شخصا آخر حلت الحسرة في قلوبهم فلا تتكلم النساء ولا تندب. اللهم إلا إذا قام أهل القتيل بقتل القاتل فحينئذ تبدأ النساء في الندب. فيقول الشاعر: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار. وهذا الشاهد أي في أول النهار يجد النساء حواسرا يذبنه، قد قمنا قبل تبلج الأسفار، أي أننا ما أمهلنا القاتل حتى يصبح، بل قتلناه قبل تبلج الأسفار. فوجه النهار هو أول النهار. قالت طائفة من أهل الكتاب: يوصي بعضهم بعضا، آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا. آمنوا أول النهار، وفي آخر النهار اكفروا. لماذا هذا؟ يوصي اليهودي أخاه فيقول له: أسلم في الصباح وصدق وأقرر بالشهادتين في الصباح، ثم في المساء اكفر وارجع إلى دينك مرة أخرى. لماذا؟ قالوا: لعلهم يرجعون. فالمبدأ المرفوع من قبل اليهود: اعتنقوا الأديان لتخربوها. والمبدأ المرفوع عند اليهود: اعتنقوا الأديان لتقربوها. فهذا أصله وهذا منشأه. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. لعلهم، يعنون بلعلهم لعل فريقا من ضعفاء الإيمان يرجعون إلى الكفر. فإن الشخص ضعيف الإيمان يتساءل، فإذا أسلم اليهودي في الصباح قال ضعيف الإيمان: هذا اليهودي منصف لأنه قرأ القرآن فأقر به واعترف وأذعن لما فيه. ثم يظهر اليهودي امتثالا طول اليوم ويأتي في آخر النهار ويرتد، فيسأله ضعيف الإيمان: لماذا ارتدت؟ فيقول: أنا تبعتكم لما وجدت الحق، لكن وجدت أن في القرآن كذا وكذا وكذا، ويذكر أنه من أمور الباطل، فيشكك ضعيف الإيمان في القرآن. هذا سبيلهم، وهو سبيل قائم لا يزولون عنه ولا يتحولون. ومن ثم اندسوا في صفوف أهل الإسلام بعد الخلافات الراشدة، بل في بعض أوقات الخلاف على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أحاديث متفكة وأحاديث مكذوبة وأحاديث موضوعة، ودخلوا على الأئمة والسلاطين وأحدثوا في الدين ما الله به عليم من أنواع البدع والخرافات والشركيات. وهذا منطلقهم: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فلأهل الكفر سبل لإغواء المؤمنين، من هذه السبل تشكيك المسلمين في دينهم بهذه الصورة التي بين أيدينا وبصور أخرى، ومن سبلهم اتباع المتشابه وترك المحكم لإضلال الناس، ومن سبلهم كذلك التأويلات المنحرفة لآيات الكتاب العزيز كتأويلات الشيعة الروافض الذين شابهوا اليهود في جملة مواطن وأولوا القرآن بتأويلات باطلة لا تمت إلى التأويل بحال ولا بصفة كتأويل مؤولهم المبطل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فيقول البقرة عائشة، وكتأويل الثاني الزائف الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن عمر. هذه التأويلات الزائغة هي السبيل الثالث من سبل الإغواء التي يمارسها أهل الكفر لصرف الناس عن دينهم. ذكرنا تشكيك المسلمين في دينهم، وذكرنا اتباع المتشابه، وأيضا بعد اتباع المتشابه التأويلات الزائفة الزائغة، هذا فضلا عما يبذلوه من محاولات باليد وباللسان لإغواء أهل الإسلام كما قال تعالى وحكم قالتهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه أيضا من سبلهم، فالمتتبع لسبلهم في كتاب الله يرى أن الله سبحانه أبان لنا أوضح بيان في كتابه الكريم عن خطط هؤلاء الزائغين المسلوكة لإغواء أهل الإسلام. قال تعالى قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي ولا تصدقوا إلا اليهود من أمثالكم أو النصارى من أمثالكم. هذا قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم إجراء لمعنى الإيمان الذي هو التصديق، أي ولا تصدقوا إلا أتباع ملتكم وأتباع دينكم. ومن العلماء من حمل الإيمان هنا على الإخبار لا تخبروا أحدا بما أنتم عليه وبما جاءكم في التوراة إلا لشخص يهودي من أمثالكم أو نصراني من أمثالكم، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله، قال فريق من المفسرين إنها جملة اعتراضية، ثم بعد ذلك أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، كأن السياق على هذا النحو ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فالمعنى على هذا السياق ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أي لا تصدقوا إلا أحباركم ورؤساءكم من أهل ملتكم، فلن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. نعيد الصياغة، بعض أهل العلم يرى أن قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله جملة اعتراضية، فيكون المعنى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، أي ولا تصدقوا إلا أحباركم ورهبانكم من آل ملتكم ومن آل دينكم، فلن يؤتى أحد أبدا الفضل الذي أوتيتموه، لن يؤتى أحد أبدا التوراة التي أوتيتموها، ولن يؤتى أحد أبدا الإنجيل الذي أوتيتموه. إذن نرجع إلى قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله، فهذا جواب عليهم، أي أن الذي هداكم قادر على أن ينعم بالهداية على غيركم، بل أن يهدي غيركم هداية هي أفضل من الهداية التي هداكم بها، وقادر على أن يمن على آخرين بفضل منه ونعمة أفضل وأعظم خيرا من تلك النعمة التي أنعم بها عليكم. فهذا وجه قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. فمن هذا يجب القائلون أننا لا نتبع إلا من كان على طريقتنا، خاصة أصحاب التحزبات التي ظهرت في تاريخ الإسلام، وأصحاب المذهبيات أيضا الذين يضربون بالدليل عرض الحائط ويقدمون إمامهم، أو الجماعة التي تقول لا نأخذ علمنا وديننا إلا من علمائنا، فلكون العالم منتظم معهم في حزبهم يقبلون منه ويرفعون قدره وإن لم يكن على كبير علم. أما إن خالفهم عالم ولم يكن في حزبهم ولا في مذهبهم ولا في جماعتهم يسقطونه كائنا من كان. هؤلاء فيهم سبل من سبل أهل الكتاب الذين قالوا: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. أما نحن أهل الإسلام فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقبل الحق ممن جاءنا به، بل قد قبل النبي عليه الصلاة والسلام الحق من اليهود لما أتوا إليه وقالوا: يا محمد، إن أصحابك يشركون ويمددون. قال: وكيف ذلك؟ قالوا: أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قالت يهود: وأصحابك يقولون والكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا والكعبة، بل قولوا ورب الكعبة. وأيضا لما قال الشيطان لأبي هريرة: أولا أدلك على شيء إن فعلته لا يقربك شيطان حتى تصبح ولن يزال معك من الله حافظ، اقرأ آية الكرسي: إذا أخذت مضجعك فلن يزال معك من الله حافظ ولن يقربك شيطان حتى تصبح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. وكذلك في هذا الباب جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يعدهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وضحك متبسما، وضحك حتى بدت نواجذه، فتلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال ابن مسعود: ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبر. فإذا جاءك الحق من شخص فاقبله، والحكمة ضالة المؤمن. أما يهود فقالوا لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. وهناك وجه آخر من أوجه التأويل، فقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فهو قادر على أن يؤتي أحدا مثل الذي أوتيتموه، أو يحاجوكم عند ربكم. قوله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم مرجح للوجه الأول من أوجه التأويل، أعني أن المعنى أن اليهود قالوا لا تقبلوا إلا من أهل ملتكم، فلن يؤتى أحد مثل الذي أوتيتموه. أو يحاجوكم به عند ربكم، ما هو وجه قوله أو يحاجوكم به عند ربكم؟ الوجه لا تصدقوا يا يهود، لا تصدقوا أهل الإسلام ولا تخبروهم، لا تخبروهم يا يهود بالذي قضاه الله عليكم في التوراة، حتى لا يحتجوا به عليكم عند الله سبحانه وتعالى أو في الدنيا، كما في سورة البقرة إذ قال الله تعالى وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا، إذا خلا بعض اليهود إلى بعض قالوا أتحدثونهم، أي أتحدثون المسلمين بما فتح الله عليكم، أي بما قضاه الله على آبائكم، كأنه كمس بعض الآباء إلى القردة والقناديل، وكلعن أصحاب السبت، وكقتل بعضكم لبعض. فيا معشر يهود لا تحدثوا المسلمين بالذي قضاه الله على آبائكم، فإنكم إذا حدثتموهم بذلك وقلتم لهم إن بعض الآباء قد نسقوا إلى قربة وقنادير احتجوا عليكم، فقالوا لكم إذا كان آباؤكم اعتدوا في السبت فمسقوا إلى قردة وقناديل، فلما أنتم تغرضون عن الإيمان بمحمد؟ أولا تخشون أن تمسخوا أنتم الآخرون وتحولوا إلى قردة وقناديل؟ فقوله تعالى أو يحاجوكم عند ربكم، أي يحتجوا عليكم عند الله فيقولون يا رب، أي أهل الإيمان يقولون يا رب هؤلاء أصحاب توراة، والتوراة فيها أنهم يؤمنوا، والتوراة فيها صفة محمد، ونحن آمنا به وهم لم يؤمنوا به. قال تعالى قل إن الفضل بيد الله، أي الهداية بيد الله، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، عليم بمن يستحق الهداية فيهديه سبحانه. وهذا وجه تسجيل الآية الكريمة بقوله تعالى والله واسع عليم، أي واسع العطاء عليم بالمستحق، فيعطي المستحق ويعطيه عن علم، هو عليم بما في القلوب سبحانه وتعالى. يختص برحمته من يشاء، ومن العلماء من قال إن المراد بالرحمة هنا النبوة، ومنهم من قال إنها الهداية عموما، ومنهم من قال هي أوسع من الهداية أيضا. يختص برحمته من يشاء، فهنا قال فريق من أهل العلم إن النبوة تكون بالاختصاص، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سيل يسأل هل يجوز الدعاء بتلاوة مثل ما نقرأ القرآن؟ يعني سيد يسأل يقول هل يجوز ترتيل الدعاء كما يرتل القرآن؟ فنقول إن هذا صنيع غير وارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأولى عدم التكلف في الدعاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وانظر إلى السجع في الدعاء فاجتنبه، فإني وجدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك الاجتناب. اجتنب الدعاء لم يرد عن الرسول ولا عن أصحاب الرسول. إلا الذي يأتي عفوا اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. لكن هل يرتل اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع في تفسير القرآن؟ هذا ما وجدناه عن سلفنا الصالح رحمه الله. شاب يضع مبلغا حوالي 3000 جنيه في بنك من البنوك العادية ولم يكن يعرف هل ذلك حلال أم حرام، ولا يستطيع أن يضع هذا المال في مشروع قيمته، فما حكم بقاء المال في البنك؟ المبالغ التي تأتيك من وراء هذا المبلغ الموضوع في البنك ربا، إذا أكلتها أنت ملعون، لأن النبي لعن آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشيبه. أما إذا كان الإيداع لمجرد الحفظ حيث لا وسيلة عندك للحفظ، فحينئذ فلا بأس بذلك مع ما فيه من كراهة. السؤال أيضا عن نصاب الزكاة. نصاب الزكاة في هذا التفصيل، أعني زكاة الذهب، زكاة الفضة. بالنسبة لزكاة الذهب، فجمهور العلماء على أن النصاب زكاة الذهب هو 20 مثقالا. المثقال هو الدينار. الدينار يعادل تقريبا 4 جرامات وربع، 4.25% من الجرام. 4 جرامات و25% من الجرام. وهذا التقدير على دينار عبد الملك بن مروان الذي ضربه في زمان. وبعض أهل العلم يقول إن هذا لم يتغير في جاهلية ولا في إسلام، فعلى ذلك يكون النصاب يعادل 85 جراما من الذهب. لكن هنا ملاحظة أن هذا النصاب الذي هو 85 جراما إنما هو من الذهب الخام أي الصافي. وكما لا يخفى عليكم فالذهب كي يشكل تضاف إليه نسبة من النحاس حتى يسهل تشكيله، وكلما ازدادت نسبة النحاس كلما سهل تشكيل وإخراج المناظر أحسن وأجود. إذا قلنا أن الذهب الخام 24 على 24، فالذهب الذي في أيدي الناس عموما عياره 21، أي 21 جزء من ذهب وثلاثة أجزاء من النحاس. هناك ذهب آخر عند بعض النساء لكنه قليل استعمال عيار 18، فيكون نسبته 18 من ذهب إلى 6 من النحاس. فلكي نحيل 85 جراما من الذهب الخام إلى ذهب عيار 21، سنضرب 85 في 24 على 21 يكون الناتج تقريبا 97.2 جرام ذهب عيار 21، هذا الذي تخرج عليه الزكاة، وهذا نصاب الذهب، ما دون ذلك لا يخرج عليه الزكاة. أما الفضة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدق، ترجمة ذلك بالجرامات 595 جراما، عن 600 إلا 5 جرامات. تبقى هنا مشكلة وتعد نازلة، وإن لم تكن نازلة في هذه الأيام بل هي نازلة، أعلنها نازلة بعد زمن الرسول وأصحاب الرسول، وهي مسألة العملة الورقية. فالذي كان على عهد الرسول كعملة متداولة إما الذهب وإما الفضة، فالذي كان عنده ذهب كان سيخرج على نصاب الذهب، والذي عنده فضة سيخرج على نصاب الفضة، ولا إشكال. الآن معنى عملة ورقية، فهل نقيس العملة الورقية ونبني الحكم فيها على نصاب الذهب، أم نبني الحكم فيها على نصاب الفضة؟ فإذا بنينا على نصاب الذهب فلن نخرج زكاة إلا إذا كان معنا من المال ما يعادل قيمة 97.2 جرامات من الذهب. يعني تسأل عن سعر الذهب في السوق وتقرر هذا التقييم. أما إذا بنينا على نصاب الفضة فإن جرام الفضة الآن تقريبا 70 قرش، بعد 70 قرش. فإذا بنينا على نصاب الفضة، مثلا قربنا وقلنا أن نصاب الفضة 600 جرام، ف 70 قرش 600 جرام سيكون من عنده 420 جنيها، إذا نقصنا 5 7 35 أو 3.5 جنيه تقريبا، سيكون الذي معه بالضبط 416.5 جنيه، ما زاد عن ذلك يخرج عنها زكاة. أعني إذا قيمنا بنينا النصاب على نصاب الفضة فالذي معه 420 جنيه أو 416.5 سنقول له أخرج زكاة. أما إذا بنينا على نصاب الذهب فسنقول لا تخرج إلا، فالتي عندها قليل من ذهب لا إشكال عندها التي تبني على نصاب الذهب، لكن الإشكال مع من معه مال سائل، هل يقيم على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟ فكثير من أهل العلم يقولون يقوم على نصاب الفضة لأنه أنفع الفقير من ناحية، ومن ناحية أخرى أن نصاب الفضة مجمع عليه. صحيح أن نصاب الذهب 20 مثقالا عند الجمهور، لكن نصاب الفضة بالإجماع هذا والله. في مسألة المسح على الجورب قال أحد العلماء إن المسح على القدمين يكون في وقت واحد، بمعنى أن اليد اليمنى تمسح القدم اليمنى واليد اليسرى تمسح القدم اليسرى. هل يلزم ذلك؟ ليس هناك دليل على ذلك، والذي يتكلم بهذا القول عليه أن يأتينا بالدليل، وإلا فنحن في حل وفي سعة، والذي يريد أن يضيق علينا يأتينا بالدليل عن رسول الله أن اليدين تتحركان في أن واحد. قصوا عن أذن الآن انتهى نزاع من الأرض، قال يقاس على شيء منازع فيه، ثم الأذن ما الحال في الأذن؟ أسألك ما الحال في الأذن؟ إذا أتيت ومسحت الأذن هذه وأحلت على الأذن الثاني يمنع؟ لا يمكن، من باب التيسير فقط. هل يجوز الحج على الآخرين مقابل مال؟ نعم يجوز مقابل مال، لا دليل يمنع في جمال عليه تحجله. لكن لا ينبغي أن يتخذ تجارة. لكن شخص يريد منك أن تحج عن أبي فخذ هذا المبلغ حج به عن أبي فحج به عن أبي. لكن كان تمتهنا مهنة فلم تمتنى هذه المهنة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. ما مدى صحة المقولة حتى يكون عبدا ربانيا يقول بشيء كنت يكون؟ ليس هناك أحد من البشر يقول بشيء كنت يكون. ليس هناك من البشر أحد يقول بشيء كنت يكون. رسولنا محمد سيد ولد آدم لما قال اللهم العن فلانا وفلانا أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. ليس هناك من البشر من يقول للشيء كن فيكون. رجل ظل لا يصلي زمنا طويلا ثم تاب ويريد ان يقضي بعض ما فاته فيصلي مع كل صلاه صلاه فائته هل يجوز له ذلك؟ الائمه الاربعه على الالزام بذلك ليس على جواز على الالزام بالاعاده وان اختلفت وجهتهم في كيفيه الاعاده. هل يجوز شراء اللحم من عند الجزار الذي لا ندري يصلي ام لا يصلي؟ اذا كنا في مصر فالأصل في مصر أنها بلد مسلمة والحكم للأغلب في الشرع شرع الحكم للأغلب. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ومع قوله تعالى من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر يبدو جيش من الكعبة إذا كانوا بعيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يقصف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. قالت أم سلمة أيضا أنهلك وفينا الصالحون وبعض أزواج النبي؟ قال نعم إذا كثر الخبر. فالحكم في الشرع للأغلب. يا هؤلاء قوم يذكرون الله. قالت الملك الملائكة فيهم عبد قطاء يا رب. قال هم القوم فيشقى بهم جلسون. فالأصل في بلادنا مصر أنها أهل الإسلام فنأكل إلى أن تقوم قرينة دالة يقينية على أن الشخص ذلك كافر. حينئذ نمتنع إذا كان كافرا. لكن هذا الذي يحدث من الهوس أن الإخوان يتركون أكل الجزار ويتركون عموم اللحوم تحت الستار. يمكن الجزار يكون مصلي، يمكن الجزار يكون بسد الدين. أي هوس هذا الذي نبني عليه؟ نحن نبني في الشرع الأحكام على الغالب. شر الحكم يبنى على الغالب. إلا إذا كانت عندك أنت نزعة تكفير تكفر الجزارين كلهم فهذا أفصح لنا عن هذه الهوية. هو لن يكون إلا هكذا. إما أن يكون شخص يكفر عموم الجزارين ويقول لا آكل إلا من ذبيحة من علمت إسلامهم فهذا أصل باطل. أنك تأصل من الجزارين كلهم كفار في بلدة مسلمة تستثني طيبة الجزارين وتقول كلهم كفار هذا كلام باطل وليس. عائشة قالت إن أقواما يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. حديث عهد بجاهلية قال سموا الله وكلوا عليه السلام على فرض أنهم حديث عهد بجاهلية. فسم الله وكل ودعك من التنطع. ما الحكم لو مات إنسان عليه ديون يريد أداءها ولكنه مات قبل الأداء وتأخر الورثة في رد هذه الديون؟ هل على الميت شيء؟ إذا كان عنده مال يلزم الورثة أن يخرج الدين قبل المال. إن علم الله من نيته أنه يريد السداد فإن الله قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. رجل طلب مني أن أشتري له كتابا، هل يجوز لي أن أبيعه له بزيادة الثمن على سبيل التجارة بدون علمه؟ لا يجوز، لأنك وكيل، والوكيل لا بد أن يكون أمينا، إلا إذا أعلمت أنك تتأجر عليه، لكن هو وكلك فتخبره بالسعر بالضبط. ولكن أن تطلب عمالتك تقول أنا سأشتري لك الكتاب، لكن مقابل تعبي سأخذ منك مبلغ كذا كذا مواصلات أو تعبي، لا كذلك. لكن تدلس وتغش لا يجوز، من غشنا فليس منا. تقول عندي عمل في صلاة الظهر، أصلي بعد الظهر بساعة، ما الحكم في هذا؟ إذا كنت تقصد تصلي بعد الظهر بعد الأذان بساعة ولا تستطيع أن تخرج العمل فلا بأس، ما لم يأتي وقت العصر، لأن وقت الظهر من الزوال أو من بعد من ظل الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله مضاف إليه ظل الزوال. نعم. نصيحة هذا الحديث، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. الحديث ثابت. نعم. هل يعني هل 4 متصلة أو ليست متصلة؟ لا أحفظ فيها إلا روايتان. رواية صلاة الليل والنهار بزيادة النهار مثنى مثنى وهي شاذة بزيادة النهار. ورواية أخرى صححها شيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، 4 قبل الظهر ليس بينهن تكليم تفتح لهن أبواب السماء، فهذا جوز 4 متصلة. ما صحة الحديث من قال لأخيه يوم الجمعة الإمام يخطب أمس فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له؟ الحديث ثابت إلى قوله فقد لغى، لكن زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا تصح، كل طرقها واهية. إذا كان موسى وعيسى مسلمين فلماذا أتي باليهودية والنصرانية؟ عيسى عليه الصلاة والسلام يسأله ربه فيقول له يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وموسى يقول وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين، وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل يوجد شيء يدعى بفرح الإسلام؟ ما الفرح؟ إما على طاعة أو فرح في معصية. أما الشباب الذين يأتون يلبسون فرنجات خضراء الفرشات خضراء ويرقص ويفضلهم في الفرقة الإسلامية، من الذي قال إنهم إسلاميون؟ هذا شيء مباح وشيء محرم وشيء بين ذلك مكروه وشيء مستحب. فما وجدنا أبو بكر وعمر يلتف ويفضل ويلبس الفرشات والفرقة الإسلامية الإسلامية. يعني هذه الإصلاحات الجديدة إصلاحات حقيقة غير جديدة ولا سليمة، إنما غاية ما هنالك أن هناك بعض الأفراح المعاصي فيها أكثر، وأفراح المعاصي فيها أقل، وفرق المعاصي فيها أقل، وفرق المعاصي فيها أكثر. لكن أنت تدعي أنها إسلامية، لا نعلم أن هناك فرقة من فرقة إسلامية. يسأل أيضا ما أدلة النقاب من الكتاب السنة؟ أدلة الحجاب باختصار، منها وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فقد يقول قائل هذه الآية خاصة بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول إن العلة المذكورة في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم يحتاج إليها الجميع، يحتاج الجميع إلى طهارة القلب، قلب الرجل وقلب المرأة. ثم دلالة الاحترام في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والإدناء أمثل ما ورد في تفسير وأصح أثر عبيدة السلماني رحمه الله أنه لبس جلبابا وغطى جميع جسمه وأبرز عينه الإسلام. هذا من كتاب الله بغض النظر عن ولا يدين دينتهن إلا ما ظهر منها. فالصحابة لهم فيها القولان المشهوران، فلا نأخذ بقول الصحابة ونلع الآخر. من كلمة أعجبتني بالشيخ الشنقيطي رحمه الله في أجواء البيان وهو يناقش المسألة، فيقول في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فيقول إذا كان السؤال من وراء حجاب، حاصل كلامي ليس نصا، إذا كان السؤال من وراء حجاب جانب لطهارة القلب بنص كتاب الله قلب الرجال وقلب النساء، فالذي يأمر المرأة ويحثها على خلع النقاب كي يظهر وجهها رجل في قلبه دغل ودخن ولا يريد طهارة قلب الرجل ولا طهارة قلب المرأة. فكانت كلماته طيبة. ثم من حديث الرسول المرأة عورة فإذا خرجت كشف الستر. الأخ ساعد سؤال صناديق الجمالة، السؤال طويل ما سأقرأه قبل أن أجاوب عليه لعله يختصر. الحديث الوارد في قراءة سورة الواقعة عند النوم لا يسمع، ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاسق؟ يوضح سبب وروده ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل وكان معه رجل من المسلمين في الظاهر يقاتل قتالا شديدا ولا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا تبعهم. فجاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر اليوم وقالوا يا رسول الله ما أجزأ اليوم منا أحد كما أجزأ فلان. قال عليه الصلاة والسلام كيف؟ قالوا إنه لم يدع للمشركين شاذ ولا فاذ إلا تبعه. قال عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار. فشق ذلك على الصحابة، أي من منهم من أهل الجنة إذا كان هذا من أهل النار؟ ففي اليوم التالي تبعه رجل من الصحابة فلا يسير مسيرا إلا تبعه يمشي وراه يراه كيف، فرآه فعلا لا يدع للمشركين شاذ ولا فاذ إلا تبعه، ولكنه قعد فما صبر عن الجرح فوضع رأس سيفه في الأرض ونصله بين ثدييه ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر أشهد أني رسول الله. ثم ذكر إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى للناس إنه من أهل الجنة. فهذا وجه. فأحيانا يكون في رجل فاجر فجور، لكن قيده الله لخدمة الإسلام من جانب. فمثل المطعم ابن عدي كان كافرا، وتخيل كان أشد الناس مؤازرة للرسول لما رجع رسوله من الطائف، كيف يجلس في مكة ويدعو إلى الله؟ فنزل الرسول في جوار المطعم ابن عدي فقال المطعم يا أهل مكة إن محمدا قد نزل في جوار. ثم لبس المطعم لأمته لبس واخذ سلاحا وأمر كل القبيلة وكل أتباعه أن يأخذوا أسلحتهم ويلبسوا اللأمة وسلحوا كلهم عن آخره. وقال من تعرض لمحمد بسوء كان تعرضه الفيصل بيني وبينه. وقام يذب عن الرسول أيما ذب ومات على الكفر. لذلك الرسول في غزوة بدر يقول لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة يعني الأسرى لتركتهم له. فهذا من المسؤول قد يحمل الله عليك قلب رجل كافر فيقضي لك كل مصالحه. قلت الله طلق زوجته بالليل ما خرجت بدون إذن وفي الصباح حدثت مشادة فطلقتها ثانيا نفس الغرض دون أن أردها. هل تحسب طلقتان أم طلقة واحدة؟ إذا لم تكن ردتها فهي طلقة واحدة.